من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. نشرع إن شاء الله تعالى وبتوفيق من الله بدراسة كتاب المقدمة الآجرومية، ولا بأس قبل دراسة المقدمة أن نبين جملة من المقدمات. أولا، النحو يطلق هذا اللفظ في اللغة على عدة معان، منها الجهة، فتقول أو كما في الخبر المذكور في صحيح البخاري: من هنا يطلع قرن الشيطان، فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو بيت عائشة. ومن معاني الشبه، فتقول مثلا: علي عليه السلام في أخلاقه نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في علمه مثلا. أما النحو في الاصطلاح فهو صناعة أو علم بالقواعد أو الأصول التي يعرف من خلالها أحكام أواخر الكلمات العربية. من خلال علم النحو، من خلال قواعد وأصول ومبادئ وكليات، ما شئت فعبر، من علم في علم النحو نعرف ماذا؟ أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء. هذه الكلمات في حال كونها مركبة، فهيت إن شاء الله كيف تكون مركبة من الإعراب والبناء، وحيأتي أيضا شنو يعني إعراب، ويأتي إن شاء الله شنو يعني بناء. موضوع علم النحو هو الكلمة. موضوع علم النحو إذن الكلمة، فيبحث النحو عن الأحوال العارضة على الكلمة من حيث الإعراب ومن حيث البناء. طبعا نحن بناءنا الاختصار في هذا البحث ما نناقش، يعني ما نناقش المسائل العلمية في هذا البحث. وثمرة علم النحو أنه يصون اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. وقيل أن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، من تلاميذ أمير المؤمنين ومولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأبحاث أو هذه المقدمات غير مذكورة في كتاب الآجرومية، ولكن نحن ذكرناها إتماما للفائدة. أخذنا 4 دقائق تقريبا. منهج الدراسة إن شاء الله: أولا أقرأ عبارة ابن آجروم الصنهاجي الذي هو من علماء القرن السابع الهجري، ثم بعد ذلك أشرحها، وهذا على خلاف دأب الدروس الحوزوية. في الدروس الحوزوية كنا نشرح ثم نقرر المطلب ثم بعد ذلك نطبق العبارة، لكن هنا لقصر العبارات، فنحن إلماما للبحث أولا نقرأ العبارة لقصرها ثم نبدأ نشرح بالشرح إن شاء الله. قال يعني صاحب المقدمة ابن آجروم أو الآجرومي أو الصنهاجي: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. واحد شرع أولا ببيان لفظة الكلام، ومقصوده هنا بالكلام أي الكلام بالمعنى الاصطلاحي عند النحاة، لأن لفظة الكلام لها معنيان بطبيعة الحال، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، فمقصوده هنا هو المعنى الاصطلاحي. فالكلام في اللغة هو عبارة عن كل ما تحصل بسببه فائدة، كل ما نحصل فائدة منه يعتبر شنو؟ كلام. سواء هذا الذي يكون سببا لتحصيل الفائدة لفظا أو خطا وكتابة أو إشارة، فكل هذا في اللغة بحسب مقتضى اللغة نسميه شنو؟ كلام. فمثلا وآيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني بالإشارة، مع أن القرآن ماذا يعبر عن الكلام صح؟ يكلم زكريا عليه السلام، آيتك ألا تكلم الناس إلا شنو؟ رمزا، فكأن عبر بالرمز والإشارة بالكلام. على أي حال، أما الكلام في النحو يعني الكلام الاصطلاحي فلا بد أن يكون جامعا لأربعة قيود، وهي القيود الاحترازية التي ذكرها المصنف في التعريف. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فاللفظ المركب المفيد بالوضع، أربعة قيود. الآن نأتي إلى قيد. أما قوله اللفظ، فمعنى اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، هذا يسمى لفظا، بعض الحروف الهجائية طبعا التي من الألف إلى الياء، إذا اشتمل صوت من الأصوات على بعض الحروف الهجائية يسمى لفظا، سواء دل على معنى أو لم يدل على معنى، من قبيل زيد، زيد يدل على معنى فهذا لفظ، ومقلوب زيد كما في كتاب القطر وغيره من الكتب العربية يقولون مقلوب زيد شنو؟ ديز، ديز لا ما إلى معنى، ومع ذلك يسمى شنو؟ لفظا، لأنه صوت ديز، صوت اشتمل على ماذا؟ على حروف هجائية. هذا المعنى لفظ. فإذا الكلام هو اللفظ. ثم قال المركب، المركب يقصد بذلك أن الكلام ينبغي أن يتألف من كلمتين أو أكثر، وإلا لا يكون كلاما. إذا كان متألف من كلمة واحدة يصير كلمة واحدة. الكلام مركب من كلمتين أو أكثر. هذا التركيب هو لم يذكره طبعا المصنف، ولكن لإتمام الفائدة، التركيب في اللغة ينقسم إلى قسمين، تركيب إسنادي وتركيب إضافي. التركيب الإسنادي هو في الواقع نظير القضية الحملية في المنطق، كما قرأتم في المنطق، في المنطق نقول مثلا زيد قائم، هنا أسند القيام إلى زيد، هاي سموها تركيب شنو؟ إسنادي، اللي هي قضية حملية اللي هي مبتدأ وخبر، وهذا يسمونه تركيب إسنادي، زيد قائم أسندت القيام إلى زيد. أما التركيب الإضافي فهو من قبيل عبد الله، هنا لا أسند الله إلى العبد صحيح، من قبيل مثلا شنو بعده عبد المحسن، حتى ما يزعل قلنا عبد الله والعبد المحسن، عبد الجليل مبارك الله نكمل العدة فتلك ثلاثة كاملة. فهذا التركيب شنو؟
إضافي.
أضفت كلمة إلى كلمة أخرى. طبعا هناك قسم ثالث أنا ما ذكرت يكون قسمين ومثلث أقسام يسمونه التركيب المزجي وهو مثل بعلمك بعلمك هاي يسمونه التركيب المزجي. طبعا تفصيل في محله إن شاء الله.
حضرموت
أحسنت.
كربلاء
كرب وبلاء مزجي مزج بين كلمتين فصار عندي شنو مركب ولكن مركب مزجي. عندما قال الكلام هو اللفظ المركب مقصود بالمركب المركب الإسنادي المركب الإسنادي هذا يسمونه كلام. ليش؟ واضح بعلبك كلام ولا كلمة واحدة؟
كلمة واحدة.
عبد المحسن كلام كلمة واحدة صح؟ زين هذا مركب من قلنا مركب المفيد بمعنى أنه يحسن السكوت عليه يحسن السكوت عليه. يعني عندما أذكر هذا الصوت المشتمل على هذه الحروف ويكون هذا الصوت مركب عندما أذكره وأسكت لا أعاب على ذلك ولا ألام على ذلك يحسن أن أسكت عنه. فمثلا عندما قلت زيد قائم وسكت نقطة أعاب على ذلك؟ لا. صحيح أو لا؟ يشن علي؟ لا. كلامك صحيح يحسن كافي عرفنا أن زيد قائم صحيح؟ صحيح. فإذا معنى مفيد هو أن يحصل السكوت عليه فالسامع بعد حينئذ لا ينتظر شيئا من المتكلم. وأما قيد شنو بعد باقي ها إشكالاني الوضع قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما يعني بالوضع؟ ما معنى الوضع؟ الوضع هنا يقصد به أن تكون الألفاظ التي استعملت في الكلام هذه الألفاظ موضوعة بإزاء معان في اللغة العربية. فمثلا عندما أقول شربت ماء شربت لفظ موضوع لفظ عربي موضوع بإزاء معنى معين ماء لفظ عربي موضوع بإزاء معنى معين. هذا الوضع من الذي وضعه؟
علماء اللغة.
علماء اللغة أو أهل اللغة. مو علماء اللغة أهل اللغة. وطبعا إن شاء الله تأخذون في المنطق أو قرأتم في المنطق الوضع ينقسم إلى وضع تعيني وتعييني إن شاء الله هذا تأخذونه في المنطق. فهنا الوضع بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذه الألفاظ موضوعة بحسب اللغة العربية بحسب أهل اللغة العربية بإزاء معان معينة ومحددة لا ما قاله بعض المعاصرين. طبعا بعض شراح الآج الرومية قالوا بالوضع يعني بالقصد يعني أن يكون المتكلم قاصدا لكلامه. عندما أقول زيد قائم أكون في مقام القصد أريد أن أفهم السامع بأن زيد ماذا قائم. فمعنى بالوضع هو هذا يعني القصد وهذا الكلام في غير محله. لماذا في غير محله؟ لأننا عندما نسمع من النائم زيد قائم نطلق عليه كلام ونطلق عليه كلام
كلام
غاية ما في الأول أنه صدر ممن صحيح. وكما أخذتهم في المنطق يطلق عليه دلالة تصورية مو دلالة تصديقية. دلالة تصديقية لما يكون شنو قاصد مريد للكلام. أما إذا لم يكن مريدا أو قاصدا مثل اصطكاك حجرين مثلا طلع صوت معين، اشتمل على حروف معينة مثلا، هذا يعتبر شنو؟ كلام بالنتيجة. لكن كل ما في الأمر أنه كلام شنو؟ صدر من غير قصد يبقى كلام. فما أفاده جماعة من علماء النحو أو من شراح الأجرومية بأنه معنى الوضع بالقصد في غير محله. وأكثر من هذا أن بعض المعاصرين الذين شرحوا الأجرومية من علماء العامة المخالفين قال المقصود بالوضع هو هم القصد وهم الوضع في اللغة العربية، وهذا كلام يبكى عليه خير من أن يرد عليه، أو يضحك عليه خير من أن يرد عليه. وذهب إلى هذا الشيخ ابن عثيمين في شرحه الأجرومية على أي حال. فهذا المعنى إذن بالواضح. لماذا نقول الوضع بحسب بمقتضى أو بحسب اللغة العربية بمقتضى اللغة العربية؟ لأن المفروض نتحدث عن أي شيء، عن النحوين في اللغة العربية، صحيح؟ فلو مثلا جاء بلغة أخرى هذا نحو، مو نحو، ولكن علم النحو بلغة أخرى. نحن إذا نتحدث عن اللغة العربية. جيد. بعد ذلك انتقل المصنف إلى بحث آخر بعد أن بين معنى الكلام، قال وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هنا يبين أقسام الكلام بعد ما بين مفهوم الكلام وتعريف الكلام، يقسم الكلام. طبعا تقسيم الكلام إلى هذه الأمور الثلاثة هذا بحسب استقراء وتتبع أهل اللغة، وإلا هذه القسم مو قسمة عقلية كما أخذتم في المنطق، وإنما هي قسمة استقرائية. بحسب الاستقراء وجدوا أن الكلام لا يخلو فيه الحال من أحد أمور ثلاث. نعم لقد لعل بعدين نكتشف يوجد أمر رابع بعد هذا أمر آخر، ولكن إلى الآن في اللغة العربية لا يوجد إلا أمور ثلاث: الاسم والفعل والحرف. أما الاسم فمعناه في اللغة هو ما دل على مسمى، يعني يدل على شيء مسمى. مثلا كتاب اسم يدل على ماذا؟ على هذا الورق، صحيح؟ فهذا المسمى يستدل عليه باسم كتاب، فالاسم ما يدل على مسمى. هذا باللغة. بالاصطلاح يعني بحسب ماذا؟ اصطلاح النحويين قالوا هو ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى في نفسه من غير أن يقترن بزمان من الأزمنة الثلاث: الحاضر والماضي والمستقبل، أو الحاضر أو المضارع أو الحال يسمونه، إما الحال أو المضارع أو الحاضر. فكل ما يدل على معنى في نفسه وغير مقترن بزمن من الأزمنة الثلاث يسمى ماذا؟ اسم. شوفوا لما قلنا علي، محمد، زيد، بكر، عمر، هذا شنو؟ مقترن؟
لا
مو مقترن. ودل على معنى في نفسه أو ما دل على معنى في نفسه؟ في نفسه. يعني ماذا؟ يعني هذه الكلمة من غير أن تنضم، هذا الاسم من غير انضمام شيء آخر إليه يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى معين غير الحرف. إن شاء الله يأتي الحرف، الحرف ما يدل إلا بانضمام شيء آخر. فمثلا عندما أقول زيد يدل على معنى ما يدل على معنى؟ يدل على معنى، صحيح؟ عندما أقول طاولة يدل على معنى، من غير أن أقول مثلا طاولة بيضاء، من غير انضمام بيضاء تدل طاولة يدل على معنى، صحيح؟ من غير أن أقول أنا جالس على الكرسي، لا كرسي بروحه يدل على المعنى، فيدل على معنى في نفسه. هذا معنى شنو قيد؟
في نفسه.
زين. ولم يقترن بزمن من الأزمنة الثلاث. واضح عندما قلت طاولة، عندما قلت كرسي، هذا ما إلى شأن ولا إلى ارتباط بشنو، بزمان معين، لا ماضي ولا مستقبل ولا حاضر. زين، ثم بعد ذلك قال هذا بالنسبة للإسم. الآن الفعل، الفعل هو ما دل، طبعا في اللغة معناه الحدث، الفعل في اللغة معناه الحدث، وهذا واضح بعد. وفي الصلاح النحويين هو ما دل على معنى في نفسه بضميمة ماذا؟
الزمان.
أحسنت، بضميمة اقتراني بأحد الأزمنة الثلاث. فتقول مثلا قرأت ماضي، قرأت دلت على معنى في نفسها، ما احتاج مقراءة الكتاب، قرأت يدل على القراءة، يدل على ماذا؟
الماضي.
أقرأ أو
حاضر،
سأقرأ
مستقبل
أو سوف أقرأ المستقبل. والفعل على ثلاثة أنواع، وإن لم يذكر المصنف ولكن إتماما للفائدة نحن نذكر أنواع الفعل أو أقسام الفعل، هو الماضي والمضارع والمستقبل والأمر. الماضي واضح يدل على حدث وقع في زمان مضى قبل زمان المتكلم، قبل زمان إيقاع الكلام، نحو قرأت. المضارع دل على ماذا؟ على حدث يقع في زمان المتكلم، في زمان الآن إيقاع الكلام، أقرأ. والأمر يدل على ماذا؟ على حدث يطلب حصوله ويطلب وقوعه، يراد حصوله ويراد وقوعه، نحو تقول اقرأ. وأما الحرف فهو في اللغة بمعنى الطرف، الطرف، ولذا يقول في الله سبحانه وتعالى على ما في بالي في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني شنو؟ بتعبيرنا احنا اللغة الكويتية، اللهجة الكويتية، على طريف شوية كذي انحرف، ملاحظين شنو؟ على الطرف، على الحفة، على حتى نقول حفة، ها هو هذا الحرف. زين، هذا في اصطلاح اللغة، عفوا في معنى اللغوي. في معنى النحاة هو ما دل على معنى في غيره، مو في نفسه، في غيره. شلون؟ شوف عندما تقول في من، في حرف من، من حرف كما سيأتي إن شاء الله، تقول خرجت من المنزل إلى الحوزة، هنا من دلت على ماذا؟ دلت على معنى الابتداء، لكن دلت على معنى الابتداء في نفسها أو عندما انضمت إلى شيء آخر. شوف تقول خرجت من المنزل، لكن الآن عندما أقول من وأسكت، شنو يدل على شنو من؟ أصلا لا يدل لا على ابتداء، لا على تبعيض، لا على كما سيأتي من معاني من، لكن متى يكون لها دلالة؟ عندما تكون في سياق، عندما تكون مضمومة إلى غيرها. إلى كذلك تقول إلى، إلى مولانا شنو معنى؟ لكن مثلا ذهبت إلى الحوزة، إلى دلت إلى الغاية، غاية، غاية ذهابي أين كانت؟ الحوزة. طبعا الحروف إتماما للفائدة أذكر وإلا هو غير مذكور، الحروف تنقسم إلى قسمين بلحاظ أن ما يكون هجاؤه على حرف واحد وما يكون هجاؤه على حرفين أو أكثر. ما يكون هجاؤه على حرف واحد مثلا باء، كتبت بالقلم، الباء هجاء واحد صح، لكن مثلا حرفين، ذهبت إلى الحوزة، إلى ثلاث حروف، إلى ثلاث حروف أكثر من حرفين، خرجت من المنزل بعد ذلك المصنف يقول بعد ما بين معنى الاسم، عفوا بين انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، الآن يبدأ في بيان إن علامات كل قسم من هذه الأقسام. يعني بعد ما بين الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، الآن علامات الاسم، علامات الفعل، علامات الحرف. طبعا العلامات كلها احنا نعرفها أساسا، لكن باعتبار احنا ندرس اللغة ومقصد المقرر في الحوزة بعد ينبغي نلتزم بها. فالاسم قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. نشرح المطلب. قال الاسم يعرف بالخفض. الآن يبدأ ببيان العلامات التي تميز الاسم عن غيره من الأقسام. طبعا هناك في الواقع عدة علامات، ولكن المصنف اقتصر على ثلاثة علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام. طبعا إذا قبلت الكلمة أي علامة من هذه العلامات معناتها هذه تصنف إلى وين؟
اسمها.
إلى الأسماء. طبعا يوجد قلت علامات أخرى ما نبي نطول، فقط المقدار ليذكر المصنف. أما العلامة الأولى وهي الخفض، فالخفض في اللغة واضح هو شنو؟ ضد الارتفاع، صحيح؟ وفي اصطلاح النحاة هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. إن شاء الله راح يأتي شنو يعني عامل، ولكن المؤثر في الكلام أو المؤثر في الكلمة يسمونه شنو؟ عامل. مثل الفعل تقول قرأت الكتابة، قرأت هذا شنو؟ عامل. أثر بشنو؟ بالكتاب، خلى آخر حرف بالكتاب شنو؟ فتح، منصوب خلاه مفتوح، واضح. فالعامل أثر بالحرف الأخير من الكلمة. فباصطلاح النحاة الخفض ما هو؟ هو الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة. طبعا لا بأس للفائدة، الخفض باصطلاح الكوفيين والبصريين يسمونه شنو؟ الجر. إن شاء الله راح تأخذون في القطر في مرحلة أعلى من هذه بأن النحاة عدة مدارس، منها الكوفيين والبصريين، أبرز مدرستين لأن في مدرسة الأندلسيين أيضا، ولكن أبرز مدرستين هي الكوفيين والبصريين، والنزاع بينهما كما النزاع بين الأصولية والإخبارية والنزاع بين السنة والشيعة. فالنحاة الكوفيين يقولون الخفض، البصريين يعاندونهم، شو يقولون؟ الكسر. راح تشوفون موارد لعنات كثيرة في النحو. زين، عفوا يقولون شنو؟ الجر. البصريين يقولون شنو؟
جر.
فالخفض إذن قلنا هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنه أو ما ناب عن هذه الكسرة أيضا. فمثلا الخفض أو الجر يأتي بالياء أيضا كما سنأخذ في محله، واضح المطلب ولا ضئتم؟ إذن الجر أو الخفض هو ماذا؟ هو الكسرة أو ما ناب عن الكسرة، يعني غير الكسرة، مثل الياء كما سيأتي إن شاء الله، مثل الفتحة كما سيأتي إن شاء الله في الممنوع من الصرف. فإذن الجر هو هذه العلامة سواء الكسرة أو غيرها التي شنو؟ تحدث بسبب العامل. فمثلا تقول مثلا من أمثلة الخفض مثلا تقول كتبت بالقلم، الباء حرف جر والكسرة هنا ماذا؟ علامة الجر، علامة الاسم، أحسنت، المجرور أو علامة الجر. زين، هذا بالنسبة إلى العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين. طبعا التنوين في اللغة بمعنى التصويت، تقول نون الطير أي صوت الطير، أخرج صوته. ولكن في الاصطلاح هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا لا كتابة. نون ساكنة تكون في آخر الاسم تابع لآخر الاسم، تتبع يعني تتبع آخر الاسم، تكون آخر الاسم بدون شنو كتابة، وإنما باللفظ. تقول مثلا زيد، لاحظ هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن زيد، صحيح؟ فحطينا شنو؟ نون ساكنة، فقلنا زيدون، ما قلنا زيدونة ولا زيدونو ولا زيدوني، زيدون نون شنو؟ ساكنة. وإلا شنو نتحدث بعد شنو؟ مو لغة عربية. طبعا يستغنى كما قلنا عن هذه النون من خلال أفضل، يستغنى عن كتابة النون باللفظ وبالكتابة أن يكتب مثلا بحسب العلامة، بحسب الحركة، إما تكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. زين، ثم بعد ذلك خلصنا وين مولانا؟ خلصنا التنوين، فخلصنا من الخفض ثم التنوين، بعدين دخول الألف واللام. طبعا كلمة دخول الألف واللام هذا تعبير الكوفيين، الكوفيين يقولون دخول الألف واللام، البصريين يقولون لا دخول ال مو ألف ولام، يعاندون البصريين. هذه الفائدة أو كفائدة علمية يعني أذكر، ما لها علمية يعني ثمرة عملية أو علمية ماكو، ولكن هكذا ترى فكري أذكرها. فدخول الألف واللام هذا تعبير الكوفيين، تعبير البصريين لا، يقولون ال دخول ال. طبعا لهم أسباب ولهم أدلة ونقاشات إن شاء الله في محلها في كتاب القطر إذا انتقلنا إن شاء الله ندرسها. زين، هذه العلامة الثالثة دخول الأل. إذا الكلمة قبلة الأل هذه معناتها اسم من قبيل القلم، الكتاب، الرجل، البيت، المنزل، الحوزة. ما تقول مثلا أل يقرأ، أل يكتب، أل ينام، أل سيقرأ، أل كتب، أل نام، ما يصير بعد. زين، العلامة الرابعة، شنو العلامة الرابعة؟ دخول حرف من حروف الخفض. مو خلصنا بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. الآن يبدأ وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. طبعا في المدارس ما كان يعلمونا ربا، من إلى عن على في الباء الكاف اللام، ربا ما كان يعلمونا، الحين تعلمناها في الحوزة. زين، الخفض تقول مثلا ذهبت إلى البيت، أخذت من المدرسة، إن شاء الله راح يأتي بالتفصيل هذا، ولكن الآن نعرف فقط علامات الاسم أنه يقبل حرف من حروف الخفض أو الجر بلغة المصريين أو اصطلاح المصريين. وحروف الخفض ذكرها، قال من وإلى وعن وعلى، نأخذ حرف حرف. قال من، ومن لها عدة معاني كما ستأخذون إن شاء الله في المطولات، ولكن هنا نكتفي بمعنى الابتداء. تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن دلت على شنو؟ على الابتداء. تقول مثلا من، قلنا من تدل على الابتداء، وإلى
غاية
يدل على الغاية أو الانتهاء. طبعا لها عدة معاني ولكن من جملتها أو أبرز الغاية أو الانتهاء. زين، ومن معانيها إلى، من معانيها الانتهاء أو الغاية. تقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. زين، فمثلا إذا قال من وإلى وعن، عن من معانيها المجاوزة، من معانيها المجاوزة. تقول مثلا رميت السهم عن القوس. وعلى من معانيها أيضا عدة معاني، من معانيها الاستعلاء، فضلنا بعضهم على بعض، ضع الكتابة على الطاولة إلى آخره. وفي من معانيها الظرفية تقول الماء في الكأس مثلا، القلم في الدرج، إلى الطالب في الحوزة، العالم في الحوزة. زين. ورب من معانيها التقليل. شوف لاحظ احنا نقول من معانيها، لان في معاني كثيرة راح تأتي في المطولات. رب من معانيها التقليل. التقليل. رب نافعة او رب صدفة خير من الف ميعاد. رب صدفة خير من الف ميعاد. فهني رب تفيد التقليل. رب تفيد التقليل. مو كل صدفة خير من ألف ميعاد، فمو كل حياتي كذا مولانا السر على الصدفة نسألكم الدعاء، صح؟ لازم كل شيء موعد، ولكن رب صدفة شنو؟ خير من ألف ميعاد، خير من ألف موعد. الله سبحانه وتعالى يوفقك إلى صدفة واحدة تغير حياتك بأكملها، صحيح أو لا؟ فرب تفيد التقليل في الواقع. فمثلا تقول رب بخيل
أعطى مليون دينار.
لطيف هالمثال. رب بخيل أعطى، إلا واحد بخيل يكون حلمان يكون أعطى مليون. والباء من معانيها التعدية، تقول مثلا مررت بالوادي، واضح معنى التعدية. والكاف من معانيها التشبيه، في قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. و اللام صحيح في المرة ترتيب حسب ترتيب قال من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء. خلصنا رب، احنا خلصنا باء والكاف. اللام اللام من معانيها، ونأكد من معانيها الملك، من معانيها الملك. طبعا احنا نقول الملك، يا بس صحيحة انك تكتب الملك، وان كانت هذا شنو باللغة الانجليزية الملك يعني شنو؟
حليب.
بالفارسية شير، ها بالفارسية اشتراك لفظي شير، هم حليب هم اسد. زين. فوين وصلنا؟ الملك، اللام تفيد الملك. والنبي من معاني الملك مثلا
هذا الكتاب للشيخ،
أحسنت، هذا الكتاب للشيخ مثلا، أو هذا الكتاب للشاب مثلا. زين. وأيضا من معانيها الاختصاص،
ترجع
لله، ترجع له مثلا، أو مثلا هذا اللباس للعالم، لاحظ تخص اللباس لمن؟ للعالم مثلا، هذه الأمامة للعالم، واضح؟
البحث في السند للرجال.
إيه أحسنت، البحث في السند لمن؟ للرجال، والعالم الرجال هو مختص ببحث السند. زين. ومن حروف الخفض التي لم يذكرها أو عفوا ذكرها هي حروف القسم. شوفوا نقرأ عبارته، قال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. حروف القسم أيضا تعتبر من حروف الخفض، لا تدخل إلا على الاسم. تقول مثلا حروف القسم هي ما هي؟ قال الواو والباء والتاء. مثلا في قوله هو التين والزيتون، واضح أنني قسم، يقسم بالتين والزيتون. تقول مثلا وتالله لأكيدن أصنامكم، قسم. ولعل هذا موجود بالقرآن في الباء، مثلا بالله عليك مثلا، قسم، أقسم عليك بالله. بعد ذلك قال والفعل يعرف بقد، الآن يبدأ بعلامات الفعل. والفعل يعرف بقد، كيف نشيل نجيب؟ والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الآن يبدأ علامات شنو؟ الفعل. شلون نعرف الفعل؟ ميز الفعل، يقول إذا دخلت عليه قد قبل، أو دخلت عليه السين قبل، أو سوف وتاء التأنيث الساكنة. على نوعين من الفعل، الفعل الماضي والفعل المضارع، وتعطي معنيين مختلفين، وهذا أظن في أذهانكم أخذتموه لعله في المدرسة. فإذا دخلت مثلا على الماضي دلت على أحد معنيين، قد إذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين هما التحقيق والتقريب، تدل على التحقيق وتدل على التقريب. يعني شنو تدل على التحقيق؟ مثلا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن المؤمنون حقيقة شنو؟ مفلحون، على فلاح. قد كتبت الدرس، قد قرأت الكتاب، قد حضرت الدرس، تحقق، أنا فعلا حققت هذا الأمر، ملاحظ شلون؟ ولكن مثلا عندما تقول قد أذن المؤذن، والمؤذن الآن قد أذن، يعني واقعا في الواقع المؤذن أذن تول، وأنت بمجرد ما سمعت الأذان جئت إلى أخيك أو إلى أبيك أو إلى أستاذك أو إلى أخيك المؤمن قلت له قد أذن المؤذن. هنا إذا كان في هذا الظرف وهو أنه قريبا وقع الفعل في الواقع وأنت عبرت عنه بقد بالماضي، هذا يدل على ماذا؟ على التقريب، يعني قريبا وقع قد أذن المؤذن. وإلا إذا مثلا أذن المؤذن من وقت ثم أنت قلت ماذا؟ قد أذن المؤذن، لا تفيد على التقريب، تفيد على شنو؟ تحقيق. بعد ملاحظين شنو؟ زين. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت أيضا على أحد معنيين، إما التقليل وإما التكثير. إذا قد دخلت على المضارع إما تدل على التقليل أو تدل على التكثير. مثلا تقول قد يتصدق البخيل، هني شنو تريد أن تعطي؟ تقليل. أو مثلا قد شنو؟ ها محمد أعطنا مثال على البخيل،
قد يعطي البخيل مليون دينار،
قد يعطي البخيل مليون دينار، تقليل هذا مو صحيح، مثل ربة صحيح. وأما دلالتها على التكثير فمثلا تقول قد يفعل التقي فعل الخير، هني قطعا أنت ما تريد شنو؟ التقليل، تريد التكثير صحيح ولا لا؟ ولكن شنو؟ نعرف هذا المعنى من خلال سياق الجملة، من خلال سياق الجملة نستطيع أن نفهم المعنى. قد مثلا تقول قد يفلح المؤمن أيضا بمعنى شنو؟
تكثير،
مؤمن فعلا. هذا من قبيل وإن كان بعيد ولكن تقريب المطلب إلى الذهن، مثلا في القرآن الذين يظنون أنهم ملاقوا، هنا يظنون، ما يظنون في الواقع ولا يعتقدون، شلون عرفنا أن مقصود يعتقدون؟ بحسب السياق، وإلا يظنون مو معنى الاعتقاد، مو معنى اليقين صح؟ يعني يحتملون خلاف هذا. زين، وين وصلنا؟ وين وصلنا مولانا؟ خلصنا التكثير؟
طيب في الفعل المضارع على ماذا؟
خلصنا وتاء ال، ها خلصنا قد، أحسنت. الآن السين، مو السين تدخل طبعا السين على الفعل المضارع فقط، فهي إن صح التعبير من علامات الفعل المضارع فقط. فكان الأنسب مثلا للمصنف أن يصنف تقسيم قسم منطقية، ما يقول علامات الفعل مطلقا، الآن ما نريد نناقش هنا، وإلا ما أفاده في غير محله في الواقع. السين خاصة بمن؟ المضارع، فمن علامات الفعل المضارع السين. فمثلا تدل طبعا على شنو؟ تدل على الاستقبال. طبعا هم يقولون، بعض النحاة يقولون تدل على التنفيس، التنفيس يعني الاستقبال، إذا مرت عليكم هذه الكلمة بمعنى الاستقبال.
شيخ ممكن مثال؟
مثال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون. وفي قوله مثلا سيقول السفهاء من الناس ولسوف يعطيك ربك فترى. فإذا السين تدل على الاستقبال من قبيل سيقول السفهاء من الناس ما قالوا سيقولوا. وسوف أيضا تدل على الاستقبال ولسوف يعطيك ربك فترضى وسوف يؤتيهم أجورهم إلى آخر من الآيات.
يعني شيخنا السين بمعنى إذا قلت هالكلام راح يجين الجواب كذي.
السين تدل على استقبال وقوع الشيء لم يقع إلى الآن. تقول سأكتب الدرس سأقرر درس الرجال. أنت ما قررت إلى الآن مو؟
نقدر نقول
أن
سهية
تلخيص
مثل
كلمة
سوف ولا في فرق؟
لا، هذا من المطولات إن شاء الله تعرفون الفرق بينها وبين سوف. زين. وأما تاء تاء أيضا وين بعدين قال وتاء التأنيث الساكنة. طبعا تاء التأنيث خاصة بمن؟ خاصة بالفعل الماضي فقط، ولذا قلت تقسيمها في غير محله. تاء التأنيث الساكنة خاصة بالفعل الماضي فقط. تقول مثلا ركبت عائشة الجمل، خرجت عائشة على إمام زمانها. خرجت، التاء هنا تاء تأنيث صحيح؟ خرج ما قلنا خرجت، خرجت خرجت هي تأنيث. زين هذه التاء شنو؟ ما قلنا خرجت خرجت خرجتي صحيح؟ فتأنيث ساكن يكون. هذه لا تدخل إلا على فعل الماضي، فمن علامات الفعل وخصوص الفعل
الماضي.
طبعا هنا نكتة لطيفة، وهو لماذا قال ساكنة؟ يريد بقول ساكنة أنها في أصل اللغة هي ساكنة، وإلا قد تتحرك في بعض الموارد، يعني قد السكون يروح يصير أكو حركة. من قبيل قوله وقالت أخرج عليهن في يوسف عليه السلام، وقالتي أخرج عليهم. طبعا ليش هذا؟ كما سنأخذ إن شاء الله في محل الالتقاء الساكنين أخ وقالت سكون أخرج أخرج، هذا المفروض شنو يكون؟ سكون عليها أخرج. فهني شنو؟ التقى ساكنين، ومع التقاء الساكنين يتحرك حتى نتفادى الساكنين، فيتحرك تتحرك التاء. وقالت امرأة فرعون، نحن شلون إلى آخر بعد الأمثلة المذكورة في القرآن الكريم. مطلب صغير إن شاء الله حتى ننهي المقدار اللي يكون مقدار مناسب إن شاء الله. فالمصنف طبعا نلاحظ أنه أهمل علامات الفعل الأمر صحيح؟ قال شنو؟ الماضي والمضارع والمستقبل صحيح؟ فعل الأمر أهمله، ونحن إتماما للمطلب نذكره. طبعا فعل الأمر علامته ما هي؟ فعل الأمر يدل على ماذا أولا؟ يدل على الطلب. إذا كان الفعل يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، حينئذ يكون هذا الفعل فعل شنو؟
الأمر.
فعل الأمر. إذا فعل الأمر يقبل يعطي معنى الطلب ويقبل ماذا؟
نون
التوكيد وياء المخاطبة. شوفوا خلينا نشوف الأمثلة. عندما نقول مثلا اقرأ، يدل على الطلب، أنا أطلب منك فعل القراءة. زين يقبل ياء المخاطبة ولا لا؟
يقرأ.
اقرأي، أخاطب الأنثى صح ولا لا؟ مثلا أقول صلي قبل الياء، فهذا يسمونه فعل شنو؟ فعل
أمر.
ليش فعل أمر؟ لأنه يفيد معنى الطلب ويقبل ياء المخاطبة. أيضا أستطيع أن أقول شنو؟ اقرأن صح؟ صلينا، اقرأنا، اكتبنا صحيح ولا لا؟ فطلب منه شنو؟ صح كلامي أو
صح؟ صح.
أحسنت كلامه مو صحيح. لما أقول اكتبنا نون شنو؟
نسون.
لكن لما أقول اكتبنا نون شنو؟
توكيد.
صحيح؟ تعبت قلت الظاهر يعني الحين قرب ساعة الدرس واضح؟ فإذا نون التوكيد غير نون النسوة، فإقرأنا نون النسوة لكن اقرأنا نون التوكيد، اكتبنا نون التوكيد. بعد ذلك قال والحرف بعد ما خلص علامات الاسم، بعد ما خلص علامات الفعل هي إلى علامات شنو؟ الحرف. قال والحرف ما لا يصلح يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني مسكين مشرد الحرف، ما لا على لا العلامة شنو؟ لا العلامة خاصة ولا علامة الفعل المضارع، عفوا ولا علامة الفعل ولا علامة الاسم. فشنو نبي الراضي؟ نقول له مولانا أنت الحرف، نحن الراضيك نقول لك أنت مدام لا عندك لا هذه ولا هذه، فنقول لك شنو؟ نقول لك نفس عدم قبولك لعلامة هذا وعلامة هذا، هذا نفسه نخلي شنو؟
علامة
عندك. ما اتضح المطلب ولا؟ يعني نقول نفس عدم قبولك لهذا ولهذا، بنحترم عدم قبولك، نحترم رفضك، نخلي شنو؟
هذه علامة.
علامة، خلي علامة. ولذا قال الحريري في شرح ملحة الإعراب، أنا هم ناقل هني، والحرف ما ليست له علامة، أنا نقلت للطرفة، فقس على قولي تكن علامة. هاي منظومة ملحة الإعراب. فالحرف ما ليست له علامة، ما له علامة، فقس على فقس على قولي، يعني قيس على كلامي، طبق كلامي، شوفه تكون شنو؟ علامة. شو صار تصير علامة في النحو؟ زين. فمثلا من، ما تقول سوف من أو سمن، صح؟ ما تقول مثلا شنو؟ المن، علامات الاسم سوف وسمن، علامات الفعل. ما تقول مثلا شنو علامات الاسم؟ ها؟ على 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 من؟ ما يصير بعد، يا من يا على بعد، يصيرك على بقى على بقى، مو زين. ما يقبل التنوين
منهم
ما يصير بعد شنو؟
سنو
سنو سنو شنو ولا لا؟ إن شاء الله أنواع الإعراب يأتي نكتب بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.